نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله عز وجل قرن دائما بين الصلاة والزكاة، والواجب على المسلم أن يأتي بأركان الإسلام وأن يأتي بما أوجب الله عز وجل عليه. وأركان الإسلام معناها أنها من أهم الواجبات في دين الله عز وجل، ومعناها أنها هي الأعمدة التي يقوم عليها إسلام المرء. فلو تأملنا بناية من البنايات أو مسجدا قائما على أعمدة خمس، فإذا سقط أحد هذه الأعمدة فإن البناء معرض للسقوط، معرض لأن يتدمر تماما. وكذلك أركان الإسلام، ولذلك ما من ركن من تلك الأركان إلا قال بعض العلماء في تاريخها بالكفر. هذه الأركان بعض العلماء يكفر أولا من أنكر ركنا منها فهو لا شك في كفره، من أنكر الصلاة، من أنكر الزكاة، من أنكر الحج، من أنكر الصيام، من رد فرضا من تلك الفروض أو أنكرها أو ردها فلا شك في كفره. واختلفوا في من يتركها لا ردا لها ولا إنكارا، فكفره بعضهم وبعضهم لم يكفره، كتارك الصلاة. هل تارك الصلاة كسلا ليس إنكارا؟ أما إنكارا فكلمة إجماع عند العلماء أن من أنكر ركنا من أركان الإسلام أنه كافر خارج من الملة. من قال لا أعرف صياما، لا أعرف صلاة، أو لا يجب علي، أو ليست واجبة، أو دعنا من هذا الكلام، أو ردا من تلك الردود التي فيها معنى إنكار ركن من أركان الإسلام سواء كان الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج، فهذا مجمع على كفره عند أهل العلم كلهم. ولكن اختلفوا في من ترك واحدة منها تضييعا لها وإهمالا وليس إنكارا، كتارك الصلاة كسلا، لا يريد أن يصلي كسلا، ولكنه لا يقول بأنها ليست واجبة عليه، لكن يتكاسل ويترك. فبعضهم كفروا وبعضهم لم يكفروا، وإن دل ذلك إنما يدل على خطورة تلك الواجبات أو خطورة تلك الأركان، لأنها في مقدمة الواجبات التي يجب على كل مسلم أن يأتي بها، لأنها ليست واجبا عاديا كما قلنا، هي ليست كحائط في مسجد أو حائط في بناية أو كشباك أو كباب، لكنها عمود من الأعمدة التي يقوم عليها دين الله عز وجل. ولذلك الحمد لله تجد عامة المسلمين ممن عنده دين تجد أن تلك الأركان على الأقل موجودة عنده، وأنه يقوم بها بقدر الإمكان، وإن كان يقع تقصير هنا أو هناك لكنه يقوم بها على وجه الجملة. فهذا يعني يصلي لكنه ربما يؤخرها قليلا، ربما هو على وزر وعلى خطر، لكنه في النهاية يأتي بالركن. كذلك الزكاة يدفعها، ربما يقع تأثير يقع كذا، لكنك تجد في أمر الزكاة ما لا تجد في غيرها من الترك، لأنها تتعلق بالمال الذي هو خبيث إلى غالب النفوس إن لم يكن إلى جميعها. فتجد الرجل يسهل عليه الصلاة، لكن كثيرا من الناس لا يسهل عليهم إخراج الزكاة. ربما تجده مصليا، وربما تجده حريصا على الصلاة، لا تفوته صلاة، وهذا شيء جيد. لكن أين قرينتها التي هي الزكاة؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالله عز وجل في القرآن غالبا يجمع بين هذين الركنين، ولذلك حتى تجد أهل العلم يأتون بهذين الركنين متتابعين في الكتب، بسبب أن الله عز وجل يقرن دائما بين الصلاة وبين الزكاة، وكأنه يشير إلى أنه ليست الصلاة الحقيقية تلك التي تجعل صاحبها يصلي ولا يزكي، فكأنه تكذيب له، كأنهما مقترنان، من أتى بواحدة لابد أن يأتي بالأخرى، بل لابد أن يأتي بالأركان كلها التي هي عمود وأساس الإسلام، والتي بدونها ينهار على رأسه ما ادعاه من دين الله عز وجل أو ما ادعاه من الإسلام. فالإسلام كالبناء الذي يكون الرجل داخله، فمنهم من بناؤه مخرب، ولذلك عندما يكون البناء مخربا لا يحميك من البرد ومن الريح ومن السموم ومن غيرها، وعندما يكون البناء مكتملا أركانه تامة، أعمدته قوية، نوافذه موجودة، مصرحا مضبطا، فإنه نعم البيت ونعم الحماية. فتصور نفسك وتصور إسلامك أن إسلامك هو بيت أنت تحتمي فيه يوم القيامة من نار جهنم، فكلما كان هذا البيت قويا متينا، أعمدته متينة ركينة، جدرانه موجودة وهي بقية الواجبات والأوامر التي أمر الله عز وجل بها، حتى النوافذ، حتى الأبواب، حتى ربما كان مزينا، ربما كان صورته جميلة، فكلما كان متكاملا جاء يوم القيامة وكان حماية لك، وكان حصنا لك من النيران، وكان بيتا يكون كبيت لك في الجنة إن شاء الله تعالى. وكلما كان مهدما مخربا فيه فتحات، فيه فجوات، فيه سقوط، يكون كذلك بالنسبة إلى يوم القيامة، حتى أنه ربما يسقط فيصبح وجوده وعدمه على السواء، وذلك عندما يقع العبد في الكفر عياذا بالله تعالى، فإنه ينهدم سقف هذا البناء وهو إسلامه على رأسه، ولم يعد ذاكرا ولا يسمى بيتا حينئذ، ولا ينفعه بشيء عندما ينهدم عليه، بل يكون ضررا عليه، وذلك عندما يقع في الردة عياذا بالله تعالى بأن يرد ركنا من تلك الأركان أو غيرها مما بينا في سابق كلامنا. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي على المسلم أن يعتني بتلك الأركان، وأن يكون رمضان فرصة لإبراز تلك الأركان، لأنه كما قلنا أولا الصيام في رمضان هو ركن، الصلاة تجد الناس مقبلين عليها، الزكاة أيضا يعني يحرص عليها غالب الناس، إلا أن بعض الناس كما قلت تضيع عليهم قضاياها بسبب محبة المال، بعض الناس يفاصل في مسألة الزكاة، بعض الناس يحاول أن يخرجها صحيحة كاملة، بعض الناس يتحيل، بعض الناس يتلاعب. أعطاك الله عز وجل من المال وأنعم عليك وكان قادرا على أن يجعلك فقيرا، بل كنت فقيرا، خرجت من بطن أمك لا تملك شيئا، فملكك وخولك وأعطاك وأغناك، فلما لا تعطي حقه سبحانه وتعالى وتعطي حق الفقراء، حتى يجعل الله عز وجل البركة في مالك وفيما أعطاك. ولذلك الفائدة الأولى كما قلنا من قبل في الزكاة هي للعبد نفسه، تعود على تزكية نفسه، إخراجه من شح نفسه، تعويده على تلك العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام، لنجاة نفسه يوم القيامة من عذاب الله عز وجل، ففيها تزكية للنفس، وفيها ارتقاء بروحه وقلبه وسمو بها وتجريب على النفقة وعلى الكرم، وفيها حتى يدخل في قد أفلح من زكاها، يدخل في تلك التزكية التي حكم الله عز وجل على صاحبها بالفلاح، قد أفلح من زكاها، فإذا زكاها بالإنفاق وبالإعطاء فيخرج عن شح النفس الذي جبل عليه الناس، لأن النفس تريد أن تمتلك كل شيء، تميل إلى أن لا تعطي، تميل النفس إلى أن تكون آخذة مرحبة بالأخذ، ولا تريد أن تعطي ولا تريد أن تخرج. فإذا طلب منها الإخراج في أي أمر من الأمور فتجد منها شحا وتجد منها بغضا لمن طلب منها. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس، لأنه يعلم ما يقع في قلوب الناس. لأنك إذا رأيت الناس تتنزه ولا تمد يدك إلى ما في أيديهم ولا تطلب ما في أيديهم فرحوا بك وأحبوك، لأنه يبغضك عندما يراك يمتد نظرك إلى ما في يده، عندما يراك تمتد يدك إلى ما في يده، عندما يرى أن لك حقا فيما في يده. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم طريقة أن تحصل على محبة الله وأن تحصل على محبة الناس. ما أما محبة الله عز وجل أن الدنيا حقيرة عند الله، فإذا وضعتها في مصابها الحقيقي الذي جعلها الله عز وجل فيه، لأن كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها سافرا شربة ماء، وهذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أي أن يقول بأنها لا تساوي جناح بعوضة. فلذلك دليل على حقارتها مع كون الناس يتكالبون عليها ويتقاتلون عليها، لكن هذا من الغرور، غرهم الغرور وخدعهم وملع قلوبهم بمحبة الدنيا حتى أصبحوا لا يرون إلا بمنظار الدنيا، وأصبحوا لا يوالون ولا يعادون ولا يبغضون ولا يكرهون إلا بناء على الدنيا. فمن كانت لهم عنده منفعة أحبوه، لأن لهم دنيا عنده فيحبون من أجل الدنيا ويبغضون من أجل الدنيا ويوالون من أجل الدنيا ويعادون من أجل الدنيا ويقومون ويبغضون من أجل الدنيا. ولذلك هي أصبحت معبودة الناس بدون أن يشعروا. والنبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا: ليس معنى العبادة أنك تأتي بالدنيا وتسجد لها وترجع، إن معاني العبادة هي الخضوع والطاعة. فإذا كانت طاعتك للدنيا وخضوعك لها واعتمارك بأمرها وانتهاءك بنهيها فذلك عبادة، وإن لم تسمها عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، لا يعرف أبدا في البشرية أن إنسانا أتى بالدينار وجلس يصلي له ويتعبد، ولا يعرف أن إنسانا أتى بقطعة قماش سواء من الخميصة أو القطيفة أو غيرها وجلس يسجد له ويتعبد. فما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ معنى كلام النبي أن تلك الأشياء آثرة للقلب، مستولية على القلب، لأن معنى العبودية أيها الإخوة هي تمام الحب مع تمام الذل. خلاصة معنى العبودية تمام الحب مع تمام الذل. وهذه العبادات كلها التي يتعبدنا الله عز وجل بها يريد أن يولد في قلوبنا تمام المحبة له سبحانه وتعالى مع تمام الذل له سبحانه وتعالى. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو إمامنا في تمام المحبة لله وتمام الذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذه خلاصة معنى العبودية. وبالتالي إذا كان الإنسان أيها الأخوة يخضع لشيء من الأشياء ويحبه ويذل نفسه من أجله فهو كأنه يعبده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. وبالتالي قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم يمكننا أن نقول بلا حرج: تعس عبد الدنيا، تعس عبد النساء، تعس عبد المال، تعس عبد الدولار، تعس عبد الريال، تعس عبد الدكان، تعس عبد التجارة، تعس عبد الصناعة، تعس كل من استولت على قلبه مادة من المواد. ف فيقال له تعس، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة، دعاء من الصادق المصدوق مقبول الدعاء. فإذا اعتقد الإنسان أو عبد شيئا بهذا المعنى الذي ذكرناه فإنه لا ينتج له إلا التعاسة، كما قال النبي تعس، فدعا على كل من عبد أو تعبد قلبه شيئا لغير الله دعاء عليه بالتعاسة. ولذلك دائما لن تجدهم سعداء وهم بعيدون عن الله عز وجل، ولو ملكوا الدنيا كلها من أولها إلى آخرها فتجد التعاسة وتجد النكد وتجد الفرط وتجد الهم وتجد الغم في قلوبهم، لأنهم لم يعبدوا الواحد الحق. إنما الذي يزيل الهم ويوسع القلب والصدر هو عبادة الملك الحق سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أوسك رمضان بالانصرام وهذه هي جمعته الأخيرة، فينبغي أن نجمع الفوائد التي جمعناها من ذلك الشهر وأن نحرص على أن تبقى معنا. هذه الفوائد منها أن نشعر بعبوديتنا لله عز وجل، فالصيام كما قلنا ليس لمجرد الجوع والعطش، وإنما لشعورك أنك تتعبد لله عز وجل بما أمرك به. أمرك بترك الطعام تركته، أمرك بترك الشراب تركته، أمرك بترك الشهوة تركتها، فهذا داخل في معنى العبودية العامة من أن تكون خاضعا، أن تعرف ربك سبحانه وتعالى. فمن الأمور المهمة أن تتعرف على الله في هذا الشهر، أن تتعرف على قيمة الدعاء والوقوف بين يديه، أن تتعرف على قيمة استماع الناس في المساجد وصلاة الجماعة ومبادرتهم إليها وغير ذلك من المعاني التي استفادها الناس في رمضان. حقيق بنا أن نحتفظ بتلك الهدايا التي أعطانها الله عز وجل في رمضان، فإذا فتح الله عز وجل عليك بابا من الأبواب فلا تسده على نفسك، حرام عليك، وقد فتح عليك، فتح لك الباب وأدخلك وأذاقك طعم النعمة وطعم الهداية. فإذا أذاقك أنك تصلي مع الناس بالجماعة فلا تقصر، وإذا ذقت الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى فلا تقصر، وإذا ذقت حلاوة أن تعطي الفقير والمسكين وأن يتعطف المسلمون بعضهم على بعض ومعرفة حاجات إخواننا من الفقراء، فينبغي أن يبقى هذا المعنى في قلوبنا. وإذا ذقت حلاوة تلاوة كتاب الله عز وجل فينبغي أن تحرص على تلاوة كتاب الله ولو في 10 آيات في كل يوم، ولو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها والقلب. فالشارع يحب منك أن تكون، أن يكون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سنة النبي كان عمله ديما، أي أنه كان يدوم على العمل، لأن هذا يدل على استقامة العبد ويدل على أن هذا العبد يعلن دائما أنه خاضع لربه سبحانه وتعالى ولو كان العمل يسيرا. ولذلك أنصح نفسي وإخواني إذا عرفنا طعم تلك العبادات والنعم أن ندين عليها ولو حتى بشيء قليل كما قلنا، ولو بركعتين في جوف الليل، ولو بقراءة 10 آيات في كل يوم أو صفحة من كتاب الله عز وجل، فإنها لا تستغرق إلا قليلا بإعطاء الفقراء والمساكين وبخاصة في شوال أيها الإخوة، فإن ربما يسهم الفقير في رمضان على فرض، ولكنه في شوال عندما يأتي الناس تقول خلاص، والتجار والأغنياء وغيرهم يقولون خلاص قد أخرجنا في رمضان، فليمت الفقير في شوال وفي ذي القعدة ولينتظر حتى تأتي مواسم الخير، فليغلق فمه وفم أولاده ولا يأكل. هذا ليس معقولا. ولذلك الواجب على المسلم أن يتعلم إعطاء الفقير في جميع الشهور وفي جميع الأيام، لأن الحاجة مستمرة والفقير ما زال فقيرا. وإذا اقتنى واحد فينبغي أن لا يمد يده إلى الناس. إذا أغناه الله عز وجل ووجد عملا وجد ما يعينه، فلا يجوز له، لأنها تأتي خموسا في وجهه يوم القيامة. لا يحل لغني أن يمد يده. والغني ليس المقصود صاحب الأموال، ولكن إذا كان كافيا لنفسه، إذا كان كافيا لنفسه وأسرته وعياله، فلا يمد يده إلى أحد من الناس. أما إذا كان محتاجا فمن حقه ولو تكلم أو لو مد يده إلى الناس، لأنه ليس مطلوبا من الفقير أن يموت جوعا في بيته. والأغنياء قد قبضوا على أموالهم ومنعوها من الزكاة، وتحيلوا بشتى الحيل، فيخرج شيئا ويوهم نفسه أنه قد أخرج الزكاة. ربما يكون عليه مليون فيخرج 100,000 ويعتبر نفسه أنه أخرج بالزيادة. الزكاة أيها الأخوة تحفظ، الزكاة هي 2.5%، ليست حسبة صعبة. أصغر طالب يمكن أن يحسبها في ملايين الدولارات أو ملايين الريالات بسهولة. أن تضرب 25 على 1,000 في أي مبلغ مهما بلغ، وسيخرج لك قيمة الزكاة الواجب إخراجها بقدرها دون نقص في ريال واحد، وإلا طولت به يوم القيامة. وهي لا تسقط بالتقادم أيها الإخوة، الزكاة لا تسقط. إذا كان بعض الناس ابتلي بأنه لم يخرج الزكاة سنة أو سنتين، كان لا يعرف الله ولا يصلي ولا يزكي، ثم هداه الله عز وجل ورجع إلى الله، تبقى الزكاة دينا عليه، فهي لا تسقط بالتقادم ولا تسقط حتى بالموت. فإذا مات إنسان وكان لا يخرج الزكاة، فالواجب على ورثته قبل أن يقسموا شيئا أن يخرجوها من تركته، لأنها دين الله عز وجل، ودين للفقير، ودين الله أحق أن يقضى. فالواجب علينا أن نتنبه إلى تلك المعاني. عسى الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم ارحمنا وأولادنا وأزواجنا وأمهاتنا وآباءنا ومشايخنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم هذا رمضان قد أمسك على الإصرام، فاللهم اجعله خالدا بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعل ختامه خيرا علينا وعلى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم اجعل ختامه مغفرة ورحمة وعفوا وعفقا من النار يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بأعمالنا، اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا. اللهم عفوك، اللهم رحمتك، اللهم غفرانك. اللهم اعتق رقابنا يا رحمن يا رحيم. اللهم يا رحمن يا رحيم يا غفور، اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين، ورقاب آبائنا وأمهاتنا، وارحمنا رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم يا ستير استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم يا غفور اغفر لنا وارحمنا. اللهم يا عفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا واستر علينا وادفع عنا الأذى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا والإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل كيده في نحره بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا من المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين وحول بيت المقدس. اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم عليك بعصبة يهود، اللهم أذلهم، اللهم ردهم خاسئين أذلة بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في العراق يا رب العالمين، وفي الصومال وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي فلسطين وفي جميع البلدان يا رب العالمين، واجعله شهر نصر على جميع الأمة المسلمة برحمتك وفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم ألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين، اللهم رد الكائدين والخائنين على أدبارهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بهذا البلد كيدا أو خيانة فاللهم اضبحه ورده خائبا خاسرا بحولك وطولك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم احفظ على هذا البلد وحدته، اللهم احفظ على هذا البلد وحدته، اللهم احفظ على هذا البلد وحدته، اللهم اصلح الراعي والرعية، اللهم اصلح الراعي والرعية، اللهم اصلح الراعي والرعية، اللهم اصلحنا واصلح قلوبنا واصلح اخلاقنا واصلح اعمالنا وادخلنا الجنة برحمتك يا رب العالمين. اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تنبيه أخير، معنا في هذا اليوم إخواننا في منظمة الدعوة الإسلامية، وهي منظمة ليست غريبة عليكم، وهي معروفة في أرجاء اليمن، وهي تقوم بمهمة محددة من أخطر المهمات في إفريقيا، وهي دعوة الناس إلى دين الله عز وجل، دعوة الوثنيين إلى الإسلام والرد على التبشير والتنصير وغيرها، لأن النصارى يريدون أن يجعلوا من القارة الإفريقية، بل يريدون أن يجعلوا من العالم كله، يريدون أن يجعلوا منها قارة نصرانية، وحاشا لله سبحانه وتعالى، وفيها من المسلمين ما فيها، وهم يريدون أن ينصروا الوثنيين. ما زال في إفريقيا ما زال أناس يعبدون الأصنام والأوثان على الجاهلية الأولى، فهم يريدون أن يبادروا إلى هؤلاء بالإضافة إلى تنصير المسلمين، ويستغلون الكوارث وغيرها كما في باكستان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين إخواننا في باكستان، فعندما تقع كارثة بالمسلمين تجد تلك المؤسسات التبشيرية تقبل بخيلها ورجلها وتريد أن ترد الناس عن دين الله عز وجل بلقمة أو رغيف أو دواء أو غيرها. فلذلك أيها الإخوة، هذه المؤسسة تحاول على قدر جهدها أن تعادل ذلك التنصير وأن ترد على تلك الأفعال القبيحة التي يفعلها الغربيون بدعوى المساعدة وبدعوى الصدق وغيرها من الدعاوى الباطلة. فلذلك إن شاء الله تعالى تدعمونا وتساعدونا مؤسسة الدعوة ومنظمة الدعوة الإسلامية حتى تقوم بهذا الواجب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.